بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 17 من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. وقد وصلنا إلى قوله: وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا، ميله للراجح ومن كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد ينغمر. يعني أنه عند تعارض المصالح والمفاسد فإن الشارع يندب إلى الأرجح والأنفع، فيرتكب الإنسان صغر المفسدتين إذا تعين ذلك دفعا لكبراهما، يرتكب صغر المفسدتين دفعا لكبراهما. وفي كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر، يعني أنه في كل من المصلحة والمفسدة ما لا يعتبر لغلبة ضده عليه. أحيانا تكون جهة المصلحة قوية تلغى المفسدة اليسيرة، وأحيانا تكون جهة المفسدة كثيرة فتلغى المصلحة اليسيرة. وفي كلا الضربين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد انغمر، وذلك تلغى المفسدة الناشئة عن عصر العنب خمرا، لأن المصلحة في التفكه به وأكله أعظم وأنفع وأكثر، فلا يمكن أن يحرم الناس من غراسة العنب لأن بعض الناس يعصره خمرا. فالمفسدة هنا موجودة ولكنها يسيرة بالمقارنة مع المنفعة العظيمة التي تترتب على غراس العنب. وفي المقابل تلغى المصلحة في حفر الآبار في طرقات المسلمين. حفر الآبار في مصلحة، وهو استخراج المياه التي بها قوام الناس وحياتهم، لكن جعلها في طرقات المسلمين فيه مفسدة عظيمة يؤدي إلى قطع طرقات الناس وتعريضهم لأن يقعوا ويتردوا في هذه الآبار. لأجل ذلك حرم هذا الفعل وألغيت تلك المصلحة لكونها مغمورة في مفسدة كبيرة أعظم منها. وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديهم أحرى. يعني أنه في تعارض المفاسد والمصالح يقدم الجانب الأخروي إذا كانت المفسدة مثلا دنيوية ومفسدة أخرى تعارضها أخروية، فارتكاب المفسدة الدنيوية أخف من ارتكاب المفسدة الأخروية. فالمفسدة المتعلقة بالمال أخف من المفسدة المتعلقة بالدين. فصل في شروط التكليف. قال: واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف. يعني أن التكليف تشترط له شروط، من البلوغ، فالصبيان غير مكلفين عند جماهير أهل العلم. وقال المالكية: الصبي مكلف بما لا إلزام فيه وليس أهلا للإلزام، فليس مكلفا بالواجب ولا بالمحرم، ولكنه يؤمر بالقربات على وجه الندب وينهى عن المنهيات على وجه الكراهة، فإذا فعل القربات أجر عليها، وإذا انتهى بنية وكان مميزا عن المنهيات حصل له الأجر، وليس أهلا للخطاب الإلزامي أمرا ولا نهيا. ودليلهم على ذلك ما ورد في الصحيح من أن امرأة رفعت ضبعي أي عضدي صبي للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأجر للصبي، فعلم بذلك أن الصبي إذا كان مميزا فهو أهل لحصول الأجر، ولكنه ليس أهلا للخطاب الإلزامي، فلا يأثم بفعل الحرام ولا يخاطب أيضا بفعل الواجب، وإنما يندب إليه. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان للصلاة بسبعين وبضربهم عليها إذا بلغوا عشرة. ومن شروط التكليف العقل كما هو معلوم، بل هو مناط التكليف. فالمجنون لا يخاطب خطابا تكليفيا، ونحن هنا نتكلم عن الخطاب التكليفي. أما الخطاب الوضعي فيتناول الأطفال والمجانين، فالصبي إذا قتل لزمت الدية في ماله، وإذا أتلف فالمتلفات يجب ضمانها، وكذلك المجنون. لكن الإتلاف والدية هذه تتعلق بالحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي الذي يلزم عنه الأجر أو الإثم فالصبي ليس أهلا له عند الجمهور، وليس أهلا لما هو إلزامي منه عند المالكية كما تقدم. ومن شروط التكليف الإسلام على خلاف في خطاب الكفار بفروع الشريعة، سيأتي نقاشه قريبا إن شاء الله. ومن شروطه التعريف، أي بلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة، من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بلوغ الدعوة شرط في التكليف. ومن شروط التكليف حضور الذهن، حضور الذهن، فلا يكلف الناس لغياب ذهنه، ولا النائم ولا الغافل، لأن من شروط التكليف حضور الذهن. وذهب كثير من الأصوليين إلى أنهم ذهب كثير من الأصوليين إلى أن النائم والغافل والناسية يخاطبون وينعقد الوجوب في حقهم، ولكن لا يأثمون لقيام العذر بهم وهو عدم حضور الذهن. وعلى هذا تكون عدم الغفلة وعدم النوم وعدم النسيان هي من شروط الأداء وليست من شرط الوجوب، فالمكلف ينعقد الوجوب في حقه ولكن لا يستطيع أن يؤديه حتى يكون مستجمعا لشروط الأداء. وفي النهاية على كل حال هو غير آثم على الطريقتين مع. وكذلك عدم الإكراه عند البعض بل عند الجمهور، جمهور على أن المكره غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وليست الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولي، يعني أن الزكاة التي تجب في مال الصبي ليست من خطاب التكليف بل هي من خطاب الوضع، لأن الزكاة تتعلق بمال نام مملوك لمسلم، ففيه شروط وأسباب إذا وجدت تعلقت الزكاة بالمال. وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، فإنهم لا يجبون الزكاة في مال الصبي لأنهم يرون أنها حكم تكليفي، فهي عندهم بمنزلة الصلاة، فكما أن الصبي لا تجب عليه الصلاة فلا تجب عليه الزكاة عندهم. ولكن جمهور أهل العلم من غير الحنفية يرون أن الزكاة من باب الخطاب الوضعي، والصبي ليس مكلفا ولكن هذا حكم وضعي، أسباب وشروط تترتب عليها أحكام شرعية فتنفذ عند وجودها. يقول بعض الأدباء: أقول لشادن في الحسن فرد يصيد بلحظه قلب الكمي، ملكت الحسن أجمع في قوام، فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة: لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي. أبو حنيفة يرى أن لا زكاة على الصبي طبعا. أما الخطاب التكليفي في إخراج زكاة مال الصبي فهو للولي. الإيجاب، صبي ليس أهلا للإيجاب، هي الزكاة تجب في مال
الصبي، لكن هذا الوجوب يتعلق بمن؟ الصبي لا يمكن أن يتعلق به لأنه ليس أهلا لخطاب الوجوب. فخطاب الوجوب هنا يتوجه إلى ولي الصبي أو وصيه، من يقوم بشأنه هو الذي يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. قال وليست الزكاة للصبي من ذاك، والخطاب للولي، يعني الخطاب التكليفي يتوجه إلى الولي، وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا ولكن ذاك شرعا لم يقع، وهو أي التكليف بما ليس يطاق قد يسع أي يجوز عقلا، يعني أن العقل لا يمنع التكليف بما لا يطاق، يجوز شرعا أن يكلف الله تعالى العباد بما لا يطيقون، هذا يجوز عقلا، يجوز عقلا أن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون، لكن هل وقع شرعا؟ لا، لم يقع. قال وهو أي التكليف بما ليس يطاق قد يسع أي قد يجوز جوازا عقليا، يعني أنه جائز عقلا ولكن ليس واقعا شرعا، بل الدليل الشرعي يقتضي خلافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف بما لا يطاق يجوز عقلا ولكنه غير واقع شرعا. ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج، يعني أنه يلحق بالتكليف بما لا يطاق ما كان فيه حرج أي ضيق شديد وعانة على المكلف مما خرج عن المعتاد، أي ما فيه مشقة شديدة. المشقة مرتبتان، مرتبة شديدة خارجة عن المعتاد وتسمى حرجا، وهذه لا يكلف الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأجل رفع الحرج جاءت الرخص. فالإنسان يصوم في الحضر، ولكن بما أن السفر مظنة زيادة المشقة عن القدر المعتاد جاء رفع الحرج في السفر، فأذن له أن يفطر في السفر. إذن المشقة الزائدة على القدر المعتاد مرفوعة وهي المسماة حرجا، فهي ملحقة بما لا يطيقه المكلف، ما لا يطيقه المكلف لا يكلف به، وكذلك أيضا ما كان فيه حرج فإنه غير مكلف به. قال ولاحق بذاك أي بما لا يطاق ما فيه حرج أي مشقة شديدة مما عن المعتاد يلفى قد خرج، أي يوجد خارجا، وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر، يعني أنه ليس من الحرج كل ما كان شاقا على الإنسان مما هو معتاد للناس، كالصوم في اليوم الحار مثلا في الحضر، هذا ليس حرجا، فهو غير مرفوع بل هو موجود. والحكمة في مثل هذه المشقة هي الابتلاء والاختبار، وليس منه أي ليس من ذي الحرج الملحق بالمحال كل ما لم نقدر عليه إلا بمشقة عادية، أي ليست حرجا من معتاد فعل البشر. واشترط الإمكان عند الأكثر ونسبوا خلافه للأشعر، يعني أن بعضهم اشترط في توجه التكليف إلى المكلف الإمكان، أي إمكان وقوع الفعل، بعضهم قال إن المكلف لا يتوجه إليه التكليف إلا إذا كان الفعل الذي يطلب منه ممكن الوقوع، اشترطه معظمهم، وينبني على ذلك ما تقدم من الخلاف في النائم والساهي والمكره، في النائم والساهي هل هم مكلفون أم لا. ونسبوا خلافه للأشعري، نسبوا للإمام أبي الحسن الأشعري أن الإمكان شرط في الأداء لا في توجه التكليف، فالساهي تجب عليه الصلاة ولكنه لا يمكنه أداؤها، فينعقد الوجوب في حقه ولكنه غير آثم لوجود المانع. والاتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لن يقع، يعني أن التكليف بغير الممكن وقع في صورة متفق عليها، لأن الوجود هو أقوى دليل على الإمكان،
أقوى دليل إذا أردت أن تدعي أن الشيء ممكن، أقوى دليل عليه هو أن تأتي بدليل، أن تقول هو موجود. وذلك يعني به إيمان من سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن كأبي جهل وأبي لهب، فقد كلفوا بالإيمان مع أنه سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. فهذه الصورة قطعا من التكليف بغير الممكن موجودة. وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا، يعني أنه ليس في التكليف، ليس شرطا في التكليف حصول شرط المكلف به. فالتكليف يمكن أن يتوجه إلى المكلف مع انعدام الشرط، وعليه يلزمه الفعل ويلزمه تحصيل الشرط. فمثلا إذا زالت الشمس عن كبد السماء توجه الأمر إلى المكلف بأن يصلي 4 ركعات في الحضر و2 ركعة في السفر، حتى ولو كان غير مستجمع لشروط الصلاة. مثلا زالت الشمس وهو محدث، لا يمنع حدثه توجه الخطاب إليه. ليس شرطا في التكليف وجود الشرط، الشرط ليس شرطا في التكليف. قال وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا. وهي أي هذه المسألة، وهي هل حصول الشرط الشرعي شرط في توجه التكليف بالفعل أم لا، بحكم الفرض أي تقدير في وقوع تكليف أهل الكفر بالفروع، أي من أسباب الخلاف في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. لأن الكفار فاقدون لشرط صحة العبادة هو الإيمان، الكافر فاقد لشرط صحة العبادة. الكافر لو صلى صلاته غير مقبولة، وإذا صام فصومه ما دام كافرا غير مقبول، فهو فاقد لشرط صحة العبادة. هل يمكن أن يتوجه إليه الخطاب مع انعدام الشرط أم لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب؟ قال وهي أي هذه المسألة، وهي هل حصول الشرط الشرعي شرط في توجه التكليف بالفعل بحكم الفرض، أي مفروضة مقدرة في وقوع تكليف أهل الكفر بالفروع، فهم فاقدون لشرط صحتها وهو الإيمان. وباتفاق قاطع البرهان أن خطب الكفار بالإيمان، الكفار قطعا مخاطبون بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به دعوته هو دعوة الكفار، فهم قطعا مخاطبون بالإيمان. ليحصل التكليف بالمشروع، ليحصل التكليف لهم بما شرع في حقهم من سائر أي جميع الفروع. واستعمل عبارة سائر بمعنى جميع، والمشهور عند الأصوليين أن سائرا ليست من ألفاظ العموم، وأن معناها بقية وليس كل. سائر الشيء بقيته وليس جميعه. ولكن كثير منهم يستعملها بمعنى جميع، حتى أنهم اختلفوا في إدخالها في ألفاظ العموم في باب العام، بعضهم عدها من العام، ولكن صحيح أنها ليست من ألفاظ العموم وأنه ليس معناها جميع. وأنهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل، أي واتفق العلماء أيضا أن الكفار ليسوا بمقبول العمل، عملهم مردود عليهم غير مقبول قطعا حتى يؤمنوا. ما دام الكافر لم يؤمن فلا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عبادة، لأن الله تعالى قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أو الرياح في يوم عاصف. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الكفار أعمالهم غير مقبولة قطعا. إذن عندنا أمران متفق عليهما وأمر مختلف فيه. الأمر الأول توجه الخطاب بالإيمان إليهم، هذا مجمع عليه. والأمر الثاني المجمع عليه عدم قبول الأعمال منهم ما داموا كفارا، فهذا أيضا مجمع عليه. الأمر الثالث مختلف فيه، وهو هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. قال: والخلف في الخطاب بالفروع، ثالثها بالنهي عن ممنوع. يعني أن العلماء اختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. من قال مخاطبون بفروع الشريعة؟ واستدلوا ببعض الأدلة الواردة، من ذلك قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا بعض الأشياء، بعضها من قبيل العقيدة فلا لا دليل فيه، مثل وكنا نكذب بيوم الدين، وبعضها من الفروع ولم نكن نطعم المسكين، هذا قطعا من الفروع. فبعضهم استدل بهذا، قال: إنهم أخبروا أنهم دخلوا النار بإثمهم بترك هذه الأمور التي بعضها فروع وليس أصولا. واستدل بعضهم بقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم. وفي هذا نقاش على كل حال، لأن هذه الآية تحتمل ما يسمى في البلاغة بالمشاكلة. ومن قالوا إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، قالوا إن الأعمال بالنيات، العمل يفتقر إلى نية كما ثبت، والكافر لا نية له، نية القربة مستحيلة في حقه ما دام كافرا، لا يمكن أن تنعقد له نية ما دام كافرا. قالوا: فلا تصح منه، فهم لا يكلفون بها. والخلف في الخطاب بالفروع، ثالثها في النهي عن ممنوع. ثالثها معناه أنه هناك قولان مطلقان، قول هم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، وقول هم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، والقول الثالث مفصل، وهو أنهم يخاطبون بالنواهي دون الأوامر. ما الفرق بين النواهي والأوامر؟ أن النواهي طرق لا تفتقر إلى نية، النواهي طرق لا تفتقر إلى نية، والأوامر هي أفعال تحتاج إلى نية. لكن هذا أيضا فيه نقاش، لما تقرر من أن بعض الأوامر لا تفتقر إلى نية تصح، كنفقة الزوجة و قضاء الدين ورد الوديعة ونحو ذلك من المصالح الواضحة المتجردة للمعقولية، والتي ليست فيها شائبة تعبد، ليست فيها شائبة تعبد، هذه لا تفتقر إلى نية، تفتقر إلى النية من جهة الأجر لا من جهة الصحة. مثلا لو أن إنسانا امتنع من النفقة على زوجته فهدده القاضي فأنفق بسبب التهديد، فما أعطاه مجزئ له ومبرئ لذمته، لكنه لا أجر فيه. فالذي يترتب على النية هنا هو الأجر وليس الصحة. ومن منع الزكاة فأخذت منه قسرا قهرا، هل تجزئه؟ نعم تجزئه، ولكن لا أجر فيها. قال: وليس من ذلك باتفاق ما مثل الإتلاف على الإطلاق. يعني نحن كنا نتكلم عن الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فالكافر فيها مكلف قطعا، إذا أتلف أو قتل فهو مكلف. الأحكام الوضعية تتناول الكفار اتفاقا، كما تتناول المجانين والأطفال، الأحكام الوضعية أعم من الأحكام التكليفية. وليس من ذلك باتفاق ما مثل الإتلاف على الإطلاق. نعم، أقدر الصلاة على القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.